معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الرابعة والأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى من وقفات أو تفسير سورة محمد، وهي وقفات سريعة لأن طبعا كل كلمة في هذه السورة العظيمة تحتاج إلى وقفات. وفعلا اللي يقرأ جهود العلماء في شرح وتفسير القرآن سواء من المتقدمين أو المتأخرين ينبهر، يعني الواحد هو بيقرأ سواء في تفسير الإمام الطبري أو ابن عطية أو حتى من يعني من المتأخرين شوية زي الإمام البقاعي أو من المعاصرين الدكتور محمد أبو موسى، له كتاب رائع في سورة محمد أبدع فيه حقيقة. فاحنا بنحاول نجمع كده مقتطفات من كلام أهل العلم ونحاول نسقط على واقعنا بحيث أن القرآن يصبح حياة في يعني نعيش بها وليس مجرد كلام نقرأه ونتأمل فيه. وإحنا لسه قلنا الحلقة الماضية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، نريد أن ننزع هذه الأقفال، نريد أن يتحول القرآن إلى واقع عملي في حياتنا. طيب كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى الأول ملخص سريع كده، كلمنا المرة اللي فاتت شوق نزول القرآن، يقول الذين آمنوا لو نزلت سورة، خطورة المرض اللي في القلب اللي بيمنع من العمل، أهمية إتباع العلم للعمل، العزم والصدق، تدبر القرآن أم على قلوب أقفلها، وأهمية كسر الأقفال، كيف أن الشيطان يسول الإنسان ويضحك عليه عن طريق الاسترخاء وأنه يتبع العمل ثم العمل، خطورة سماع كلام المنافقين أو سماع للشبهات، سماع للذين يكرهون ما أنزل الله. يعني إشكال عجيب جدا أن واحد يدخل على مقطع فيديو هو موقن أن الذي يتكلم بهذا الكلام يكره ما أنزل الله ويطعن فيما نزل، لماذا تسمعه؟ بعد ما يسمعه لك وقعت الشبهة في قلبي وعايز حد يحلها. طب لماذا تسمعه أصلا؟ لابد أن تبتعد عنه. ده ملخص سريع. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض، احنا لسه قايلينهم في أول الصفحة فوق في الدرس اللي فات، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، اللي في قلبه مرض كيف تطلع عليه وهو المرض في قلبه؟ يعني يكون المرض في البدن يظهر، لكن حينما يكون المرض في القلب، خاصة المقصود هنا مرض معنوي مش قلبه تعبان يعني يروح يكشف عن دكتور قلب، لا مرض معنوي، كيف تستطيع أن تراه؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى هل ظن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ كم حسب، ودايما حسب في القرآن غالبا، وهذا أمر أيضا يحتاج إلى استقراء، غالبا والله أعلم حسب في القرآن تأتي للظن الخاطئ، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، سواء من أهل الإيمان أو من أهل النفاق، أي حسب في القرآن غالبا يعني والله أعلم احتياطا يعني تأتي للظن الخاطئ، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. طب إحنا واحد بيسأل سؤال، الكفار معروفين يعني قمة الوضوح والإعراض والصد والمشاقة والهدم والحرب ضد الدين، وأهل الكتاب معروفين يرفعون شعارهم وواضحين في هدم الدين، الإشكال دايما في المنافقين. في سورة البقرة البداية خمس آيات أهل إيمان، آيتين كفار، 13 منافقين لوعورة الوصول إليه، كيف نطلع على المنافقين؟ وزي ما ذكرت في درس في المعنى ده، لكن هنا هنقف وقف على قد السورة. يعني ربنا بيقول الله قادر بحكم معينة وبأقدار معينة يخرج هذه الأضغان، لأن المنافق بيكره الدين، بس هو بيطلع بيبدأ كلامه يقولك بسم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يقول أنا بحب هذا الدين وأنا بعمل كده عشان أنصر هذا الدين. وشيء عجيب جدا لما تقرأ لبعض الناس اللي كتاباتها تسببت في هدم أصول في الدين لكن الله قيض رجالنا للدفاع عنه، يعني واحد يطعن في السنة، واحد يطعن في القرآن، واحد يطعن في كلام السلف، واحد يطعن في عموم الصحابة، وبيبدأ كلامه أن الدافع هو الخوف على الدين وأن أنا الدافع ليه الخوف على الدين. كيف نعرف هؤلاء المنافقين؟ ربنا بيقول أنه قادر على أن يخرج أضغانهم، بعدين ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ربنا أنا أختار معنى في معاني للآية لكن أختار معنى معين، ربنا بيقول أنا قادر يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أجعلك ترى هؤلاء المنافقين رأي العين بسيما أي علامة، ولو نشاء، وده هنا معناه أن ربنا ما عملش كده، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. الله قادر أن يجعل علامة مميزة على أهل النفاق. يعني تخيل مثلا واحد طلع يعمل برنامج هدفه الظاهر للناس انه بيدافع عن الدين، وهدفه الباطن انه بيطعن في الدين وبيقدم شبهات ضد الدين، ويا ما شفنا ناس زي كده. الله قادر ان بمجرد ما يتكلم ويتكلم بكلام فيه نفاق يظهر على رأسه أنه منافق، زي بيأتي الدجال يوم القيامة مكتوب بين عينيه كافر كافر. قال صلى الله عليه وسلم: يقرأه كل مؤمن، لا يقرأ هذه الكلمة إلا أهل الإيمان، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني حتى اللي ما بيعرفش يقرأ هيقرأ هذه الكلمة. فقراءة الفتنة تحتاج إلى إيمان، مش مجرد القراءة والكتابة، قراءة الفتنة على رأس الدجال تحتاج إلى إيمان. طيب نيجي هنا، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا قادر أن أجعل علامة مميزة للمنافق، يعني يمشي وسط الناس كده الناس تقول المنافق أهو، يعني يكتب على رأسه أيا كانت العلامة، يكتب عليه منافق، إنه لما يتكلم بكلمة يهدم فيها الدين تظهر عليه علامة مميزة فالكل يعرف. ولكن الله لم يرد ذلك، يعني الأصل في الدنيا أنها دار ابتلاء وليست دار جزاء. ولابد أيضا أن تسعى أنت لتعرف المنافق، لابد أن يكون عندك علم. طب أعرفهم إزاي؟ أنا مطالب أن أنا أعرفهم، أعرفهم إزاي؟ وفي فرق بأنك تعرفهم عشان أنك أنت تبني عليهم أحكام، وبأنك تعرفهم عشان تحذر منهم. مش معنى أن أنت تبين ليك أو شكوك معينة أن فلان فيه نفاق أن أنت تتعجل، لأن هو أيضا المنافق بيظهر الصلاة والصيام، فأنت برضو لابد أن تحترز من ذلك. يعني سيدنا حذيفة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين، كان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا حذيفة كان ممكن يقف عند الناس ويقول فلان منافق وفلان منافق، سيدنا حذيفة ما عملش كده. سيدنا عمر كان لما يجي يروح حد يموت يبص على سيدنا حذيفة، لو سيدنا حذيفة ما صلاش عليه في السر كده يمشي سيدنا حذيفة، سيدنا عمر ما يصليش عليه، بل سيدنا عمر كان راح لسيدنا حذيفة وظل يسأله مرارا وتكرارا: هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ سيدنا عمر خايف على نفسه من النفاق. ابن أبي مليكة بيقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. سيدنا عمر يروح سيدنا حذيفة قال: هل سماني لك رسول الله؟ فظل يكرر السؤال حتى قال حذيفة: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. فبكى عمر فرحا أنه لم يكن من المنافقين. فالأمر عظيم الشاهد. طب نعرفهم إزاي؟ فقال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أجعل علامات ولم أجعل سيمة، ولكن ولتعرفنهم في لحن القول. إذن لن تعرفهم بعينك، ستعرفهم بأذنك. يبقى الوسيلة اللي نعرف بها المنافق مش بعلامات مميزة على وجه، أمال بإيه؟ بكلامه. ولا تعرف أنهم في لحن القول. المنافق غرضه هدم الدين، لكن بيدخل بصورة غير مباشرة، هو ده اللحن في الكلام، أن تلحن في الكلام، أن تتكلم بصورة تريد شيئا ويكون لك غرض ولكن لا تذكره بصورة مباشرة، تلحن في الكلام، يعني أنت إيه؟ بتتكلم بصورة غير مباشرة، تعرض في الكلام. المؤمن الفطن الذي يعلم مراد الله ويعلم أي شيء بيقال ما هو الذي يصادم مراد الله، فإذا تكلم إنسان بكلام ما قال هذا الكلام يهدم الدين وكرر هذا الكلام أكثر من مرة نشك فيه ونخاطبه ونواجهه: لماذا تتكلم بذلك؟ يعني واحد طلع يعمل برنامج مثلا شبهات ضد السنة، حلقة هدم سيدنا أبو هريرة، وحلقة هدم في سيدنا أبو بكر، وحلقة هدم في سيدنا عمر، وحلقة هدم في البخاري، وحلقة هدم في مسلم، وحلقة هدم في القرآن المكي، وحلقة هدم في القرآن المدني، والقرآن غير صالح للواقع الحالي. طب ده بيعمل ايه؟ يقول لك انا بدافع عن الدين. اي دين يدافع عنه؟ انت بتدافع عن دين تاني غير القرآن، انت بتهدم الوحي، بتهدم الاصول اللي بيقوم عليها الوحي. هذا نشك فيه وانه قد يكون من المنافقين، ونواجهه ونحاربه. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تعرف. وأصبح المنافقين الآن للأسف لا يحتاجون للحن القول، هم يظهرون ويواجهون، يعني يبقى برنامج أصلا كامل شبهات ضد السنة بدون تورية حتى، والعياذ بالله. ولا تعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. الله يعلمهم والله قادر على فتحهم. يبقى المؤمن لابد أن يتنبه لأي كلام يصدم أصول الدين. خطر ان انسان يقوم بهدم اصول الدين ونحن نسكت، لابد ان نقوم امامه، لابد ان يواجه، لابد ان نرد على الشبهه بالعلم، لابد ان نقف لهم ولا نسمح لهم بنشر هذه الشبهات وبنشر هذه الاكاذيب التي تؤدي الى هدم الناس، لان هذه الكلمات تؤثر في اصحاب القلوب الضعيفه كما قال ربنا في قلوبهم مرض. لذلك بعض اهل العلم قال ان تعبير كلمه منافق في القران غير في قلب مرض، وان كان كتير قال لا هما الاثنين واحد، لكن بعضهم قال في قلب مرض لم يصبح منافقا بعد، يعني هو لسه ضعيف في الإيمان، إن في الناس مراحل، في واحد في قلبه مرض، وفي واحد مرجف، وفي واحد منافق، في واحد كافر. اللي في قلبه مرض أقرب إلى الإيمان من النفاق، لكن قد يقع في النفاق. ده بعض الناس اللي حاولوا يفرقهم بينهم. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. طب إيه اللي ممكن يحصل ونعرف بالمنافقين؟
ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال.
ذكرت أن قد تحدث أحداث نعرف بها المنافقين. ما الذي يحدث؟ قال ربنا سبحانه وتعالى مطمئنا لنا أن الله لن يتركهم. الله سبحانه وتعالى لن يترك الصف أبدا مخلخل، لن يترك الصف في عدم تمايز بين أهل الإيمان وبالنفاق. قال ربنا سبحانه وتعالى في آية مرعبة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. الوضع الحالي لن يستمر. وما إلا يحصل حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله، سورة آل عمران، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني ربنا بيقول أنا لن أترك الصف كما هو. لابد أن يحدث تمييز بين الخبيث والمنافق. فممكن واحد يجي في ذهنه أيوه خلاص ربنا هيعرفنا مين المؤمنين فيجوا جنب ومين الخبثاء فيجوا في جنب. فربنا يقول في اللي بعدها في نفس الجملة في نفس الآية، ركز معي، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ربنا مش هيطلعك على الغيب، أن هذا منافق وهذا مؤمن هذا من الغيب، ربنا لن يطلعك عليه. طب هنعرف إزاي؟ يبقى تاني ربنا بيقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طب وما احنا نعرفهم ازاي طالما ربنا مش هيعرفنا الغيب؟ نعرفهم ازاي؟ بابتلاءات وبأوامر تحدث فيخذل أهل النفاق ويوفق أهل الإيمان. لذلك ربنا قال في الآية اللي بعدها هنا ايه؟ ولنبلونكم حتى نعلم ويعلم كل الناس، حتى يصبح علم الله سبحانه وتعالى مرئي واضح للناس كلها، علم يترتب عليه الثواب والعقاب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبقى إذن تظهر حقيقة الإنسان بالابتلاءات، تظهر حقيقة الإنسان بالأعمال. زي ما قتادة قال يميز الخبيث من الطيب بإيه؟ اختار معنى رائع، قال بالجهاد وبالهجر. إن بتيجي أوامر عظيمة بيظهر فيها الثابت المؤمن. لذلك ربنا قال يعني هل بيظن أهل الإيمان أنهم أن يقولوا زي في أول سورة العنكبوت أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هو الإنسان متوقع أن الإيمان قول؟ لا، بالعكس، لابد أن يبتلى على قوله، لأن ده شرف عظيم. يعني تخيل واحد جه قال من غير ما حد يشوف الشهادة بتاعته ولا الامتحانات بتاعته أنا معايا دكتوراه في علم كذا. طب إحنا هنعرض عليك أمراض معينة وتشوف تعرف تحلها ولا لا، مش بتدعي ده؟ واللي معاه الشهادة دي لابد أنه يحل الإشكال ده. طيب أنت تدعي أنك من أهل الإيمان، أهل الإيمان يثبتون في مثل هذه المواقف، فإن كنت من أهل الإيمان نسأل الله أن نكون منهم، فلابد أن توفق للثبات في هذه المواقف. ولنبلونكم، من الآيات المرعبة، كان فضيل بن عوض يخشى من هذه الآية يقول اللهم لا تبتلنا ولا تفضحنا ولا تهتك أسترانا. إنسان يطلب من ربنا أن ربنا لا يبتليه فيفضح. قد يظن الإنسان في نفسه أنه على جبل من الإيمان وهو ضعيف. لذلك في أثر بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه كثير من أهل العلم، سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن، أنا جاي ومعتقد أنه مؤمن، فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات. يعني ممكن واحد يقول لك أنا سمعت إن في واحد بيقول شبهات ضد الدين، ده راجل مخرف، هدخل كده شوف بيقول إيه، وهو ليس على علم، وهو يظن في نفسه أنه من أهل إيمان وهو ليس كذلك فيفتن. كثير من الشباب اللي واقع في شبهات وبيجي يسأل على شبهات في مثلا ضد الإسلام أو الإلحاد، أو كثير بدأ الأمر بأنه كان داخل يتفرج، كان داخل يشوف بيقولوا إيه، وأصبح واقع في هذه الشبهات والعياذ بالله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الجهاد وحده ليس كافيا. ليه؟ ممكن انت تسخن وتبدا في حفظ القران، ممكن تسخن وتبدا في طلب العلم، ممكن تسخن وتجاهد، تسخن وتعمل حاجه، لكن لا تستطيع الاستمرار. احنا قلنا السوره بتتكلم على معنى من المعاني الاستمرار، الا تتوقف بعدما بدات في الطريق. المجاهدين والصابرين، ان تصبر على المجاهده دايما. يا جماعه كلمه بنقولها كتير وكنت ذكرتها بالتفصيل في تفسير سوره العصر، خط البدايه، بدايه كل حاجه زحمه، بدايه أول ليلة في رمضان في التراويح، بداية اللي بيحفظوا القرآن. يعني شوف مثلا مجموعة بدأت تحفظ القرآن تلاقي المجموعة زحمة، في طلب العلم زحمة، آخر واحد ختم المصحف، آخر واحد خلص في طلب العلم تجد قلة. خط البداية زحمة وخط النهاية قليل. الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. هنا في وقفة طويلة بس عشان الوقت، ايه الفرق بين نبلونكم بالنبل واخبركم؟ هل نبلونكم ده معناه اعمالك واختياراتك، واخبارك معناه نيتك وانت صادق ولا كاذب؟ يعني في ناس ممكن تعمل الاعمال لكن بنيه سوء، وده احد الاقوال في الايه. الشاهد ان اخبارك وأعمالك ستظهر، أخبارك ستظهر. ذلك قد نبأنا الله في سورة التوبة برضو الحديث مع المنافقين، قد نبأنا الله من أخباركم. يبقى دايما الأخبار تقريبا جات في ثلاث مواطن، مرة في الزلزلة الأرض بتخرج أخبارها، تبين أخبارها، وأخباركم اللي في سورة التوبة مع المنافقين، وهنا المرتين أن الله أخبرنا وأن الله أمر أرضه أن تخرج أخبارها. لكن هنا كيف تظهر النوايا الفاسدة؟ كيف تظهر؟ عن طريق الابتلاءات المستمرة، فيظهر الإنسان على حقيقته. ونبلو أخباركم، وبعد كده بدأ بقى الختام السورة، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول، جمعوا ثلاث جرائم: الكفر، ولم يكتفي بكفره بل منع الناس من الوصول، بل أصر على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، عمل الثلاثة دول من بعد ما تبين له الهدى. الصورة بتعرفك من تجاهد، من تقاتل. انت الأول بتبدأ بالدعوة، واحد أصر وكفر وصد عن سبيل الله وشاق الرسول وتبين له الهدى، لن يضر الله شيء. إياك تعتقد أن هؤلاء مهما أوتوا من قوة، أوتوا من قوة وعتاد، أنهم سيهدموا هذا الدين، أبدا. الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين ويقيد لهذا الدين رجالا يقومون بحفظه، لن يضر الله شيئا، وكل هذه الأعمال سوف تحبط. راجع كلمة في السورة: أحبط أعمالهم، أضل أعمالهم، يحبط أعمالهم، تكرر كتير جدا في السورة، وهذا يدل على كثرة الأعمال التي يقومون بها، كثرة المكر بالليل والنهار، ويدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأعمال وأن الله محيط به. يا أيها الذين آمنوا، نداء الختام في السورة، يا أيها الذين آمنوا جاءت قبل كده: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، في أول السورة. هنا نداء تاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. في قاعدة عندنا في القرآن نقولها سريعا، إن اللفظ المجمل يعني أطيعوا، وذكرت أنا المعنى ده قبل كده، أطيعوا الله، نطيع ربنا في إيه؟ هل الآية تقصد الطاعة العامة، ولا تقصد السياق بتاع السورة ماشي مع الأمر معروف أنه منكر، القتال، الدعوة؟ يبقى إذن الخطاب هنا خاص معين، أي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في هذه الأوامر تحديدا. احنا قلنا من الإشكاليات الرهيبة اللي بتعالجها السورة، إشكاليات كبيرة عندنا بتعالجها السورة، إن أنا بقبل ببعض الدين وبعض الدين لا، أختار من الدين ما يناسب هوايا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يعني الآية اللي هقولها دي اللي سورة النفال ملخصة فكرة محورية في سورة محمد: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. احنا عايزين أي أعمال ليست فيها شوكة، أي نوع في شوكة أو مشقة أو مجاهدة أو بذلة أو تضحية، مش عايزين. احنا عايزين إيه؟ احنا عايزين لا تنفروا في الحرب، احنا عايزين الدين المكيف، احنا عايزين لو كان عرضا قريبا وسفرا قصيدا لاتبعوك، احنا عايزين مسافة بسيطة وغنيمة كبيرة وتكون قريبة. يبقى الشروط المجاهدة عندنا: عرضا قريبا وسفرا قاصدا، لا تنفروا في الحر، يكون طريق مكيف، غير ذات الشوكة، وما يكونش فيه أي أذى. يبقى لو الثلاثة دول، كتير من الناس لو الثلاثة دول توفروا أنا أنصر هذا الدين. طب أصبح في شوكة، أصبح الطريق في حر وبذل، أصبح عرض ما فيش عرض أصلا، ما فيش غنيمة، وسفر بعيد مش سفر قاصد، يقول لك لا أنا مش هكمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. من معاني لا تبطلوا أعمالكم: إياك أن تبطل عملك بعدما بدأت فيه. لذلك كتير من العلماء يستدل بالآية دي على عدم جواز قطع النافلة، إنك أنت لو بدأت في نافلة معينة لا تقطعها، ولا سيما في الصلاة، والخلاف معروف في الصيام النافل، كان راجح جواز قطع صيام النافل، والخلاف فيه طويل. الشاهد أقصد إن ولا تبطلوا أعمالكم، إن في أعمال زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ركز معايا في المعنى ده، هناك أعمال في الدين تلزم، يعني تصبح واجبة بعد أن كانت نفلا، تلزم بالشروع فيها بعدما بدأت فيها، ليس لك الخيار. أشهر مثال الحج والعمرة، قال ربنا سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يعني يعني واحد حج الفريضة وراح يحج حج النفل للمرة الخامسة، وبعدين حس بنوع من المشقة والحر، قال لك لا مش طالبه معانا، مش هكمل. ليس له ذلك، لابد أن يكمل الحج. يقول لك ده حج نفل، ده انا طالع بفلوسي. ايوه انا عارف، لكن لابد ان تكمل ذلك. في واحد خرج في الجهاد في سبيل الله وكان جهاد نفل، مش جهاد فرض، ليس جهاد فرض عين، كان جهاد نفل، جهاد مثلا طلب وكان جهاد نفل لا يتوجب عليه، ما ينفعش بعد ما حصلت المواجهه مع الكفار ينصرف، يقول اصلا كنت طالع ده نفل مش فرض، همشي. لا، اصبح واجبا عليك ان تكمل. هناك لذلك قاس عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، هناك امور في الدين قد تتحول الى واجب عليك بعدما بدات به، منها العلم مثلا. يعني واحد بدأ يتعلم علم شرعي وفتح الله عليه ووفق فيه ورزقه الله فيه فهما وعلما وحكمة وفتح له في الدعوة وأصبح يطلب، ما ينفعش فجأة يسيب كل ده يقولك لا أنا ماليش، مش همشي في السكة دي. بعد ما فتح عليك حتى لو مش حرام، دي خسارة وغبن عظيم أن ترضى بالدنية. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الأرض، أن ترضى بالدنية بعدما فتح عليك، والعياذ بالله. ربنا يثبتنا ويستعملنا يا رب. إذلك في تهديد في ختام السورة، وإن تتولوا بعدما فتح عليك استبدل قوما غيركم، والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ثم تكرار مرة أخرى، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.
ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الأمل.
تكرار المرة الثالثة في السورة، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بيان لمن نقاتل بعد شوط طويل في حامي من الدعوة والمحاجة، الآن هم أصروا، إذا لابد من حل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. الأولانية قالت من بعد ما تبنى لهم الهدى، هؤلاء أصروا إلى أن ماتوا والعياذ بالله، فلن يغفر الله لهم. يعني أن يعطى الإنسان نعمة الحياة، نعمة العقل والاختيار، ثم يختار الكفر والصد عن سبيله ومشقة الرسول ويظل على ذلك لأن يموت، نسأل الله السلامة والعافية. الواحد لما يقرأ في سير بعض الملحدين اللي هاجموا الدين وهاجموا الأديان عموما والدين الإسلامي خصوصا، وأصروا على ذلك إلى أن ماتوا، وكيف أن أخزاهم الله قبل الموت، وهذا يصاب بالجنون، وهذا يخزيه الله سبحانه وتعالى. واللي بيقرأ في سيارهم يتعجب كيف كانوا في قمة السفول والاهتمام بشهوات، والعياذ بالله حياتهم أشبه بحياة الأنعام، ويتصدرون على ناس على أنهم من النخب اللي بتوجه الناس. وحينما تقرأ في سير بعض الفلاسفة اللي بتتصدر والآن يصدر أسماؤها للناس، تجد أن حياته كانت في قمة الخزي والعار والعياذ بالله. أصر على ذلك إلى أن مات، أخزاه الله والعياذ بالله، ثم ماتوا هم كفار فلن يغفر الله لهم. طيب الختام النهائي إيه المطلوب مننا؟ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. أنتوا بدأتوا الجهاد لا تتوقفوا. إحنا قلنا من معاني السورة الأساسية إيه؟ لابد أن تستمر. فلا تهنوا، إياك أن يصيبك الوهن في الطريق. إشكالية بتصيبنا زي ما ذكرت خطورة كلمة الصابرين مع المجاهدين، إنك أنت بتبدأ سخن وبعدين تتوقف في الطريق. المشهد المشهور على يوم 15 رمضان، المسجد بيقل للنص، أول رمضان الناس كلها زحمة. مسألة الوهن، الضعف اللي بيصيب الإنسان إنه لا يستطيع أن يكمل المسير. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. بدأت الجهاد وفتح ليك وانطلقت وأصبحت أنت القوي، إياك أن تتوقف. اللي قدامك يضحك عليك يقول لك إيه، طب إيه رأيك ناخد هدنة؟ هو الآن يريد أن يستعد لينقض عليك. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، شرحناها في أول حلقة ما معنى الإثخان، وإن لابد أن تكمل المسير، إياك أن تتوقف. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. بعض العلماء قال هل هنا في تعارض بين آية الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها؟ هنا لو أنت قوي وفتح عليك وأنت خلاص بتنشر الإسلام وحد عايزك توقف، لا تتوقف، أنت الأعلى، إياك أن تتوقف. والله معكم. المجاهد في سبيل الله، الداعية إلى الله، الآمر معروف ونهى منكر، هو معه معية الله سبحانه وتعالى. كيف يتخلى إنسان عن هذه المعية؟ شرف، شرف نصرة الدين، ده شرف ينال معية الله. للأسف أصبح قلة قليلة اللي بتبذل أوقاتها نصر الدين الله سبحانه وتعالى. أصلا أن يستعملنا يا رب. إياك أن تتوقف، الله معكم، وإياك أن تظن أي مجهود بذلته للدين هيضيع، ولن يتركم أعمالكم، يتر ينقصكم. قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفي رواية فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه خسر كل حاجة في حياته، خسر فلوسه وماله، ده اللي ترك صلاة العصر عمدا والعياذ بالله. فكلمة لن يترككم أي لن يترككم، وسيعطيكم الثواب على كل الأعمال. تاني برضو تكرار كلمة الأعمال بالجمع، إن زي ما في أعمال الكفار في أمامها أعمال المؤمنين. القرآن دايما بيعالج الدافع الخفي لترك الجهاد، الدافع الخفي لترك الدعوة، الدافع الخفي لترك نصرة الدين. ممكن واحد يتعلل بأشياء، فقال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا القلب أو النفس التي تراوغ، إنما الحياة الدنيا لعب له، هو ده المانع الحقيقي، نحن متمسكين بالدنيا. فقال ربنا سبحانه وتعالى بصيغة الحصر والقصر، إنما الحياة الدنيا التي تمنعكم من نصرة دين الله هذه الحياة هي لعب وله. إنما الحياة الدنيا واسمها الدنيا لعب وله، اسم يزاهد فيها، هي مجرد لعب وله، كيف تختار اللعب وله على الحياة الباقية الحياة الآخرة. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. في واحد يخاف ينصر الدين يقول لك بس أنا خايف على مستقبلي، بس أنا خايف على مالي، بس أنا خايف على منصبي. الله عز وجل لم يطلب منك أن تترك كل هذا. ولا يسألكم أموالكم، أي لا يسألكم كل أموالكم. هنا وكأني في محذوف، ده أحد الأقوال يعني. لا يسألكم أموالكم، أن الله لم يطلب منك أن تترك كل شيء. يعني تيجي تكلم واحد في الدين يقول لك بس أنا عايز أشتغل في الدنيا. طب وحد قال لك تسيب الدنيا؟ طب ما كثير من اللي بيكلموك في الدين ده مهندس وده طبيب وده بيعمل، حدش قال لك سيب. لكن القضية ماذا قدمت للدين؟ أنت قدمت للدنيا، أنت اجتهدت وبذلت، جزاك الله خير، ولو أنت احتسبت النية تؤجر على ذلك. لكن السؤال ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت؟ يعني ممكن واحد يقول لك إيه، تقول له أنت عملت إيه للدين، يقول لك أصلا أنا طبيب. أيوة أنا فاهم، ولو أنا قلت أنا طبيب وده أنا مهندس وده كذا، فمن ينصر الدين إذن؟ من ينصر الدين إذن؟ يعني لما قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، لو كل، طب ما كل الناس عندها أموال وأهلين. يعني لو أنا أموالي شغلتني وأهلي شغلتني، طب ما كل الناس عندها أموال، كل الناس عندها أهل، من ينصر الدين من ينصر الدين إذن؟ يبقى لابد أن كل واحد فينا يبذل ما يستطيعه لنصرة هذا الدين. إن يسألكموها، لو ربنا كان طلب منك كل فلوسك فيحفكم أن أطلب منك الشيء حتى ألح عليك وأطلب منك كثيرا حتى تعطيه، فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لو كان ربنا طلب مننا نحن نخرج كل أموالنا وحصل فيه الإحفاء في المسألة والتكرار والإلحاح في المسألة، فأخرجنا كل ما عندنا، هذه المسألة قد تخرج الأضغان، قد تحول الإنسان يكره هذا الدين. هنا ملمح مهم جدا، إن كثير من الناس زي ما معنى كلام شيخ الإسلام، كثير من الناس يصلح له المفضول ولا يصلح له الفاضل. يعني سيدنا أبو بكر طلع كل ماله في سبيل الله فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو لما كان مريض وكان يظن أنه يموت، ولكن أعطاه الله العمر وأبقاه الله سبحانه وتعالى، أراد أن يخرج كل ماله فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله النصف، ده عايز طلعه لله، النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله نزل عن الثلث. طب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبي بكر، ليس كل الناس في معيار إيمان أبي بكر الصديق. فإذا ربنا بيقول أنا لم أطلب منكم أن تخرج كل مالك. ممكن إنسان يعمل كده، لكن قلة قليلة الذي يثق في إيمان. يبقى إذن أحيانا ممكن واحد يضحي بتضحية عالية في الدين تسبب له انتكاسة محدش طلبها منه، وده أحيانا خطورة الحماسة الغير منضبطة. يبقى احنا عايزين نكون منضبطين، إزاي يبقى عندك حماسة نصرة الدين، وإزاي تكون الحماسة دي منضبطة ما تخلكش إنك تسقط مرة أخرى. أحيانا الشيطان على فكرة بيدفع إنسان لتضحية لا يستطيعه. يعني ممكن الشيطان يقنع إنسان مع تسخين بعض الناس اللي بيكلموه إن يؤدب تضحية، وبعدين يندم عليها طول عمره ويظل يبكي ويندم وينتكس بسبب انه قدم تضحيه لا يستطيع. فاذا الانسان لابد ان يكون متوازنا ويستعين بالله ويكون صادق انه بيعمل كده مش عشان الناس ضغطت عليه وعشان محرج من الناس، بيعمل كده عشان يرضي ربنا. ها انتم، اختام السوره، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، اي لتنفقوا جزء من الاموال في سبيل الله، فمنكم من يبخل. يعني حتى لما طلب منكم جزء، في ناس بتبخل. تخيل اللي بيبخل ده هو مش بيبخل عن الدين، ودي قاعدة مهمة جدا جدا تخرج بيها من الصورة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، عن حرف بيتجاوز، كأنه بيتجاوز عن نفسه، كأنه بيبعد عن نفسه الخير، يعني كأن الخير كان هيروح لنفسه ومنع الخير من الوصول إلى نفسه. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، اللي بيبخل لنصرة الدين هو بيبخل عن نفسه. الدين سينتصر حتما، بي أو بك أو بغيرنا سينتصر. لذلك ربنا قال في السورة لو أنت معتقد أن الدين متوقف عليك وإن تتولى وإنت أعرضت عن نصرة الدين يستبدل قوما غيركم، ومش هيبقوا زينا، هيبقوا أحسن مننا 100 مرة، ثم لا يكونوا أمثلكم. يبقى ومن يبخل، حط القاعدة دي، لما أنت بتبخل في الدعوة إلى الله أنت بتبخل عن نفسك. يعني حد يقول إيه الدين محتاجني وأنا لو ما اشتغلتش الدين هيقع؟ لا لا، تفكير خاطئ. لو ما اشتغلتش أنت هتقع، أنت درجتك هتقل. يعني لما تيجي تقوم وتتعلم العلم الشرعي وتسهر ليالي عشان تفهم مسألة عشان تدفع عن دين الله سبحانه وتعالى وترد شبهة، أو تتعلم عشان تعلم الناس، أو تتعلم آية عشان تبلغها، أو تتعلم حديث عشان توصله، لما بتبذل المجهود ده وتنزل وتدعو إلى الله وتقابل بنوع من الإعراض، أنت بتعمل كده عشانك، عشان ترتقي. أنا عارف أنك بتعمل كده عشان تنصر دين ربنا وبتحب دين ربنا، لكن هذا الدين سينتصر. ومن الشرف لنا أن نستعمل، ده شرف الواحد يخشى أن ينزع منه هذا الشرف. دايما تطلب من ربنا أن يثبتك في طريق الدعوة، لأن الصوارف كتير كانوا قاعدين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. التجارات واللهو اللي هتعدي عليك والصوارف كتير تخليك تنفض. الذين يمكثون قلة، الذين يمكثون قلة، الصوارف اللي تعدي عليه كتير لابد أن تثبت. ومن يبخل، اعرف أن كل وقت بتبخل بيه عن الدين بتبخل عن نفسك. كل وقت كان ممكن كان عندك وقت فراغ أنك تتعلم حاجة لدين ربنا أو تنشرها أو تبلغها، أنت بخلت عن نفسك، لم تبخل عن الناس. الله سيقيض غيرك ينصر هذا الدين. لذلك بعض أهل العلم قال: وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم، قال قد يكون الأعاجم، قد يكون من قوم فارس. كتير من العلماء من كتاب السنة اللي جمعوا السنة أصلا وكتبوا وصححوا وجمعوا المسانيد ممكن يكون أصلا مش من العرب. ممكن علماء كتير كتبوا لخدمة الدين وليسوا من العرب. الله يأتي إن أعرضنا نحن أتى بغيرنا. يسأل الله السلامة والعافية. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أنت تعمل، تخيل آية بتكلم مجاهدين، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولى، وإن توقفتم عن المسيرة، وإن توقفتم عن السير، وإن توقفتم عن الدعوة، وإن توقفتم عن البذل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أصعب شعور في الحياة شعور الاستبدال، شعور مؤلم. ربنا يعافينا. إنك تكون مستعمل في ثغر وتنزع منه بسبب إعراضك وبسبب تقصيرك. يعني فعلا واحد ممكن يبكي أشد البكاء وأشد الندم، يعني يتقطع. إن تكون في، تخيل لما واحد يكون في منصب عظيم شرف، مثلا رئيس أو وزير أو منصب عظيم يعظمه أهل الدنيا، ثم يخطئ أخطاء متتالية فيقال وينزع منه ويقال له اترك هذا المنصب، يتألم ويقوم من على كرسي المنصب وبيسلم المفاتيح، بيتألم. وده على منصب دنيوي في دنيا حقيرة اللي بتسوي عند الله جناح بعوضة. تخيل لما تكون في شرف الدعوة إلى الله، أن يصطفيك الله سبحانه وتعالى لتتكلم عنه ثم ينزع منك هذا الشرف. لابد الإنسان يلهج بدعاء: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، حينما يأتي الله بأناس. ثم هنا حرف التراخي، يعني هيمروا بنفس الابتلاءات اللي انت مريت بيها، حدش هيمكن من غير ابتلاءات. ثم التراخي بين ان هو يجي مكانك وبين ان هو لا يكون مثلك، كيف اتضح انه ليس مثلي او مثل اللي استبدل والعياذ بالله، لانه مر بنفس الابتلاءات. اي حد هيسير في الطريق ده، الطريق ده واضح المعالم. اياك ان تعتقد ان انت لما سبت الطريق وجي غيرك، جه فترة الرخاء، ما الرخاء ابتلاءات زي ما الضراء ابتلاءات. نسأل الله السلامة والعافية. إذن عايزكم ترجعوا تاني للسورة، احنا حاولنا لقطات سريعة مع السورة، ارجعوا قرأوا فيها. اللي يستطيع، اللي عنده ملكة شرعية كبيرة يقرأ في الطبري، اللي عنده فاهم لبعض أخطاء العقدية المفسرين ينتشر في التفسير اللغوية ويفتح تفسير تانية، أو يكتفي بابن كثير مثلا لو هو ما درسش عقيدة، يكتفي بابن كثير. اللي عنده قدرة بلاغية يقرأ لابن عاشور ويقرأ الدكتور محمد أبو موسى من المعاصرين. التفسير مليانة بالكنوز. على الأقل احفظ الصورة وعيش معها وصلي بها، أقل حاجة أطلبها منك. خلاص ما تقرأش، أنت سمعت الدروس الأربع حلقات، احفظ الصورة وصلي بها كثيرا، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. أسأل الله جل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا من السائرين في جيش محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على ذلك، وأن يبعثنا على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.